الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي المدين أما بعد فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب فضل الإسلام للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكنا انتهينا عند الباب الثالث ليس كذلك؟ نعم. يقول الإمام المجدد رحمه الله الباب في الباب الثالث قال باب تفسير الإسلام. هنا بدأ الشيخ رحمه الله في هذا الباب بتفسير ما رغب فيه بعد أن ذكر فضل الإسلام وذكر وجوب الدخول فيه، بدأ يفسر هذا الإسلام ذي الفضائل العظيمة والذي يجب الدخول فيه، وهو تفسير هذا الإسلام الواجب. وهذا الباب تفصيل لما أجمله رحمه الله في البابين الأولين. ففي البابين الأولين ذكر القواعد الكلية المتعلقة بأصل التلقي وأخذ الدين، وأنه الدين المقبول عند الله عز وجل أنه الإسلام. وهذا الإسلام كما ذكر الشيخ رحمه الله إنما هو الاتباع وليس الابتداع والأقيسة. ثم أخذ رحمه الله يفصل ما أوضح في هذا الباب وما بعده، فقال رحمه الله باب تفسير الإسلام. قلنا الإسلام في تعريفه هو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن هذه أمور ثلاثة: الاستسلام لله بالتوحيد أي بتوحيد العبادة، بمعنى أن لا يعبد الإنسان غير الله عز وجل، وأن يستسلم لتوحيد الله تبارك وتعالى فيوحده في العبادة. قال والثاني الانقياد له بالطاعة، لأن الاستسلام بالتوحيد يستلزم طاعة الله تبارك وتعالى، وذلك لا بد للموحد أن يكون له طاعة هي في الحقيقة تحقيق هذا التوحيد. والثالث البراءة من الشرك وأهله، لأنه لا يكون مستسلم لله بالتوحيد حتى يتبرأ من كل ما يضاد التوحيد، فلا يكون معتقدا لتوحيد الله عز وجل حتى يتبرأ من الشرك. لأن التوحيد ليس أن تفعل أن تعبد الله وحده، ليس هذا هو التوحيد فقط، ليس القضية أن تعبد الله وحده، لكن أن تعبد الله وحده وتعتقد بطلان عبادة ما سواه. فإن الإنسان قد يعبد شيئا يعظمه لكنه لا يتبرأ من عبادة الأخرى، لكن يقول أنا أفضل هذا المعبود وأنا أتوجه له بالعبادة، لكن دون أن يتبرأ. أما ما يتعلق بحق الله عز وجل فإنه لا بد من اعتقاد استحقاق الله بالعبادة، واستحقاق الله للعبادة واعتقاد هذا الأمر يستلزم أن يتبرأ الإنسان من عبادة كل ما سواه. وذلك من لم يتبرأ من الشرك ولم يكفر أهله فليس بموحد. نعم قد يكون لا يعبد غير الله لكنه لا يعتقد استحقاق الله للعبادة، إذ لو اعتقد أن الله هو المستحق لاعتقد بطلان عبادة كل ما سواه. وأصل الإسلام يعني الإسلام مخوذ من الاستسلام، أصله الدخول في السلم. وأما في الشرع فيراد بالإسلام الدخول في الإسلام الخاص الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من جهة الجملة. ثم أخذ الشيخ رحمه الله يذكر الدلائل المبينة لتفسير هذا الإسلام، لأن كثيرا من الناس اليوم ينتسبون إلى الإسلام ويقول نحن مسلمون، وربما يصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون ويفعلون أشياء كثيرة هي من جملة ما جاء به الإسلام، لكنهم في حقيقتهم ليسوا مسلمين، ما عرفوا الإسلام. تجد بعضهم يعبد مع الله عز وجل غيره، وآخر قد لا يعبد مع الله غيره لكنه لا يتبرأ من عبادة ما سواه ولا يعتقد بطلان الشرك ودعاء غير الله عز وجل، وثالث قد يعتقد ذلك يعبد الله وحده ويعتقد بطلان عبادة ما سواه لكنه لا يكرههم ولا يبغضهم ولا يجد في قلبه بغضا للشرك، ورابع قد يأتي بهذه الأمور الثلاثة لكنه يواليهم ويناصرهم لأجل قرابة، لأجل كونهم من أهل وطنه وما شابه ذلك من حظوظ الدنيا. فالشاهد أن القضية ليس أن تعبد الله ولا أن تعبد الله وتتبرع من عبادة ما سواه حتى تتبرأ من الشرك وتكفر أهلهم وتعاديهم وتبغضهم. وذلك كم من الناس من يعتقد أنه مسلم وهو لم يعرف حقيقة الإسلام. من هنا جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب والذي بعد ليبين حقيقة هذا الإسلام الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وقول الله تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل الذين أوتوا الكتاب الأميين أأسلمتم، فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. هذه الآية نزلت في محاجة النصارى عندما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وفد من نصارى نجران، فأنزل الله عز وجل صدر سورة آل عمران. ففي هذه الآية أن الإسلام هو الاستسلام لله. قال: فإن حاجوك، أي فيما أنت عليه، فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع، أي حقيقة من أني أسلمت واستسلمت وأذعنت لله تبارك وتعالى. فالإسلام هو إسلام الوجه والإخلاص له والبراءة مما خالفه، هذا هو الإسلام. أسلمت وجهي لله أي أذعنت وأخلصت لله وتبرأت من كل الشرك ومن عبادة ما سواه. فالمسلم وجهه لله من هو؟ هو المخلص لله تبارك وتعالى الذي أخلص قصده وأخلص عبادته من شوائب الشرك، كما في قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. أسلم وجهه لله أي أخلص لله في عبادته وتبرأ من عبادته في كل ما سواه، وهو محسن أي موافق لما جاء به الأنبياء. فدل على شرط الإخلاص لله عز وجل وشرط المتابعة. وهذا الإسلام المذكور في قوله: فقل أسلمت وجهي لله، يستلزم استسلام الجوارح والانقياد لله عز وجل بالطاعة. ولذلك لو قال الإنسان: أنا مسلم لله، ثم لم يعمل شيئا من الطاعة مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فهو كاذب في دعواه. قد يكون مصدقا في الجملة لكن ليس مصدقا التصديق الذي يتبعه العمل. ولذلك الإيمان النافع عند الله هو الإيمان الذي يتبعه العمل. فإذا انقاد القلب حقيقة الانقياد انقادت الجوارح ولا بد. فمتى ما تخلف عمل الجوارح بالكلية دل على انتفاء الإيمان النافع بالقلب. نعم قد يكون في القلب شيء من التصديق، كما كان اليهود يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام كما في قوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإبليس وغيرهم يعرفون الله، فعندهم شيء من التصديق لكنه ليس التصديق النافع. وما التصديق النافع هو التصديق الذي يتبعه إذعان القلب واستسلامه لله الذي يتبعه ولا بد استسلام الجوارح. من هنا قال أهل العلم أن الإيمان أركان ثلاثة: اعتقاد بالقلب، وإقرار باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. فمتى ما تخلف العمل تخلف الإيمان بالكلية، تخلف الإيمان المقبول عند الله تبارك وتعالى. فحقيقة الاستسلام هو الاستسلام. ولذلك من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصلى وصام ثم قال: مدد يا بدوي يا عباس، هل استسلم؟ لم يستسلم، لم يستسلم ولم ينقد له، لأنه فعل عين الشرك وفعل عين ما ينقض الكلمة التي أقر بها. ويدل على أن المشركين الداعين للأموات ليسوا مسلمين ولو قالوا نحن مسلمون، ولو صلوا ولو صاموا. لماذا؟ لأنهم لم يستسلموا لله بالتوحيد ولم ينقادوا له بالطاعة. ما استسلموا له بالتوحيد ذاك عبدوا مع الله غيره، كالذين يعبدون الأموات والغائبين أو ما شابه ذلك. فحقيقة الإسلام هو أن يستسلم الإنسان لله بالتوحيد وأن ينقاد له بالطاعة وأن يتبرأ من الشرك. قال في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام الواجبة، أولها وبوابتها أن تشهد، وهذه الشهادة لابد أن تكون على علم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالشهادة فيها العلم وفيها الإقرار وفيها الإعلان، لا تكون شهادة إلا بالإعلان. ولذلك لو علم الإنسان في قلبه شهادة لشخص لكنه لم يعلم بها لا تسمى شهادة لغة ولا شرعا. من هنا أشهد لابد فيها من الإعلان، أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فهذا فيه نفي العبودية عما سوى الله وإثباته لله، فدل على أنها تتضمن شطرين: الأول البراءة من الشرك وأهل الشرك، البراءة من عبادة كل ما سوى الله عز وجل، وإذا تبرأنا من الشرك واعتقدنا أن دعاء غير الله مثلا وعبادة غير الله شرك، دل هذا على أن فاعلها مشرك، وذلك لا يمكن أن ينفك تكفير المشركين عن البراءة من الشرك، من قال أنا أتبرأ من الشرك لكن لا أكفر المشركين فهو كاذب، إذ الشرك لا يوجد إلا في المشرك. كيف يوجد الشرك؟ الشرك لا يوجد في الهواء هكذا، أين يوجد الشرك؟ في فعل من؟ المشركين. يوجد الشرك هكذا من غير فاعل؟ هل يوجد الشرك والكفر من غير كافر؟ وقال والله أنا أكفر بالكفر، طيب وأهل الكفر؟ قال لا أكفرهم. وين الكفر؟ طيب اللي كفرت به وين؟ دلنا عليه، أين هو؟ أين وجدت الكفر هذا اللي تتبرأ منه أنت؟ أمر في الأذهان ولا أمر في الواقع والأعيان؟ الأمر واقع في الأعيان، هو الكفر لا يوجد إلا بالكافر، والشرك لا يوجد إلا من المشرك، ولذلك كيف تقول أنا أتبرأ من الشرك ثم لا تكفر المشركين؟ كيف؟ إذا أنت تبرأت من شيء لا حقيقة له، تبرأت من أمور ذهنية غير واقعة، لم تتبرأ من شيء موجود محسوس. الشيء الموجود محسوس الكفر يصدر من الكافر، والشرك يصدر من المشرك، فالانفكاك بين هذين تناقض. ولكن من قال أنا أتبرأ من الشرك والكفر ولا أتبرأ من المشركين ولا أكفرهم، نقول تعلم بهذا أنه كذاب وأنه لم يتبرأ من الشرك، إذ أو أنه تبرأ من شيء وهمي لا حقيقة له ولا وجود له، إذ لا يوجد الشرك إلا من المشركين وفي أفعال المشركين. ومن هنا أشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، وهذه تفسيرها كما في قوله قل إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، هذا تفسيرها، وجعلها كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الكلمة باقية في عقب إبراهيم وهي لا إله إلا الله، فتفسيرها إنني براء مما تعبدون. وفي قول إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه أي الأنبياء إذ قالوا لقوم إنا براء منكم، خطاب لمن؟ المشركين، ومما تعبدون من دون الله أي آلهتكم كفرنا بكم، من هم؟ المشركون، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي ظهرت أبدا مستمرة حتى تؤمنوا بالله وحده، أي لا تنقطع العداوة والبغضاء إلا بأن توحدوا الله وأن محمد رسول الله، يقتضي كمال الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، ثم تأتي الصلاة والزكاة. وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، وهذا بيان لبيان ما يكمل الإسلام ويصير به العبد مسلما كامل الإسلام. فالإسلام عندنا هنا، هناك أصل الإسلام وهو الذي إذا لم يأتي به لم يكن مسلما، وهو الشهادة لله بالوحدانية والتزام ذلك فعلا، وهناك كمال الإسلام الواجب وهو أن يأتي الإنسان بالواجبات العملية ويترك المحرمات، هذا واجب لو نقص عنه أثم لكنه لا يكفر، أما من ترك أصل الإسلام لم يدخل في الإسلام بالكلية. وهناك كمال الإسلام وهو الذي يحصل به الفضيلة، فهنا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أي هذا هو المسلم الكامل في إسلامه. فها هنا ثلاث مراتب كما ذكر: أصل الإسلام وهو النطق بالشهادتين مع التزام التوحيد، وهناك كمال الإسلام الواجب وهي فعل الواجبات وترك المحرمات، وهناك كمال الإسلام المستحب وهو ما زاد على الواجبات وفعل المسنونات وترك المكروهات. ويدل عليه حديث معاذ رضي الله عنه لما قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم، فدل على أنه يدعوهم أولا للشهادة بالتوحيد والشهادتين، فإن أقروا بذلك والتزموه دعاهم إلى كماله الواجب. إذن أمره أن يدعوهم ابتداء بأصل الإسلام إلى أصل الإسلام، فإن دخلوا في الإسلام بالشهادتين أمرهم بعد ذلك بما يكمل الإسلام الواجب. وفي قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي ادخلوا في الإسلام كافة، أي ادخلوا في جميع أحكام الإسلام، وهذا كمال الإسلام المستحب وهو الإسلام الكامل بحيث يدخل الإنسان في كل ما هو في الإسلام من أمور هي من أصل الإسلام أو من واجباته أو من مستحباته وكمالاته. قال عن باز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الإسلام فقال أن تسلم قلبك لله وأن تولي وجهك إلى الله وأن تصلي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة. رواه أحمد. قال أن تسلم قلبك لله دل على أن أصل الإسلام أين يقع؟ يقع في القلب، يعني أول ما يقع الإسلام عند في الإنسان متى؟ في قلبه، فيقر ابتداء بقلبه ثم ينطق بلسانه ثم يعمل بجوارحه. فقول تسلم قلبك لله هو الاستسلام الباطن والانقياد والإذعان، وأصله الاعتراف بربوبية الله وأنه رب كل شيء وبألوهيته وأنه الإله الحق، والإيمان بأسماء الله وصفاته والتصديق بما أخبر الله عز وجل به وبأحكامه. هذا الاستسلام الباطن، متى ما استسلم الإنسان بباطنه فصدق بالله بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وأسمائه وصفاته، ثم أذعن قلبه واستسلم قلبه وأخلص وأحب وعلم، ترتب على ذلك إيش؟ أن يصدر هذا على جوارحه، فيبدأ بلسانه بالنطق بالشهادتين ثم يفعل بأركانه، فيستسلم باطنا ثم يستسلم إيش؟ ظاهرا. فإذا عدم الاستسلام الظاهر دل على انتفاء الاستسلام الباطن، إذ لا ينفك الباطن عن الظاهر. من هنا قال أهل العلم أن العمل مثلا ركن في الإيمان، متى ما زال العمل بالكلية لم يكن الرجل مؤمنا، ومن قال بأن الرجل يكون مسلما مؤمنا مع تركه للعمل بالكلية مع قدرته عليه فهذا قول المرجئة، وإن كان قد يقوله بعض من ينتسب للسنة اليوم، لكن هذا قول المرجئة، هذا هو أصل قول المرجئة، وهو أنهم رأوا أن العمل أن الإيمان يصح بلا عمل، هذا هو قول المرجئة. والمعركة بين أهل السنة والمرجئة على منزلة العمل من الإيمان، إذ كان يرون الإيمان هو اعتقاد القلب والنطق باللسان فقط، ومنهم من يرى اعتقاد القلب فقط، وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان وعن حقيقته، فهذا هو أصل قول المرجئة. وذلك لابد، وأهل السنة يقول من قال إذا وقع الاستسلام الباطن النافع عند الله لزم أن يستسلم ظاهرا، وذلك من لم يستسلم ظاهرا كما لو امتنع من نطق بالشهادتين أو نطق بالشهادتين وامتنع من العمل بالكلية فلا يكون مؤمنا، لأنه ليس بموحد، أو ليس كذلك؟ أو ما معنى ما هو توحيد العبادة؟ إفراد الله بالعبادة. طيب ما هي العبادة؟ أليس العبادة فعل العبد؟ فعل العبد. وذلك قال العلماء أن توحيد العبادة هو توحيد العبادة، وقالوا إفراد الله بعمل العبد. طيب إذا كان العبد لا عمل له كيف يكون موحدا؟ كيف يكون تفسير توحيد العبادة إفراد الله بالعبادة والعبادة فعل العبد والعبد لا فعل له ويكون موحدا؟ تناقضا. قال وأن تولي وجهك إلى الله، تولي وجهك إلى الله معناه الاستسلام والإذعان الظاهر، بمعنى أن تسلم أن يسلم قلبك ثم أعمالك وجوارحك تذعن لله عز وجل. والتولي وأن يتولى ويولي وجهه إلى الله ألا يلتفت العبد إلا إلى الله في عمله وعبادته وفي كل أموره وفي رجائه، فالمراد بذلك هو الإقبال على الله عز وجل بالكلية، أن يكون الإنسان مقبلا على الله منطرحا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال وأن تصلي الصلاة المكتوبة، وهذا من باب تأكيد أهمية الصلاة، لأن الصلاة من العمل، لكنه هذا من باب عطف بعض أفراد العام عليه على العام، لكونها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي أظهر الانقياد الظاهر، أظهر الانقياد الظاهر، أظهر أعمال الجوارح هي الصلاة. فهذا الحديث يدل على أن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد واجتناب الشرك، وأن التوحيد هو إقرار بالقلب وإذعان بالقلب والتزام له ثم ظهور أثر ذلك على الجوارح، فهو أمر باطن يستلزم وجود الأمر الظاهر، وأصله الإخلاص لله. قال وعن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. طبعا تسلم قلبك لله هذا كالذي مر معنا، ففيه استسلام الباطن المستلزم للاستسلام الظاهر. ويسلم المسلمون من لسانك ويدك هذا على سبيل كمال الإسلام. ثم فسر الإسلام أن أفضل الإسلام الإيمان، أي الإسلام أفضل، فدل هذا على أن الإسلام يتفاضل، أي الإسلام أفضل، أي خصال الإسلام أفضل. والمراد بالإسلام هنا هو الدين كله، أي خصال الإسلام كلها أفضل. فيدخل في قول أي الإسلام أفضل يدخل في ذلك مرتبة الإسلام والإيمان والإحسان، أي أنه سأله عن أرقى وأفضل وأعلى خصال الإسلام أو خصال الدين كله، فبين بأن أعظم خصاله ما يتعلق إيش بالإيمان، وهو الإيمان وهو أصل الإسلام كله، هو الإيمان القلبي، تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. وهذا يدل على أن الإسلام يفسر بالإيمان، لما قال أي الإسلام أفضل قال أن تؤمن بالله، وهو يقتضي أن الإيمان من الإسلام وأن الإسلام فيه الإيمان، وأن الإيمان يفسر بالأركان. وذلك أهل السنة يقولون في مسمى الإسلام والإيمان، قالوا إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإسلام اسم لما ظهر من الأعمال، ومن هنا فسره في حديث جبريل بأمر ظاهر، الشهادتين أمر ظاهر، نطق الصلاة أمر ظاهر، الصيام الزكاة الحج كله أعمال ظاهرة، فسرها بالإسلام الظاهر. ولما سئل ما الإيمان فسره بإيش الأمور الباطنة. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان كان الإيمان لما في القلب والإسلام لما ظهر. وذلك جاء في الحديث الإسلام علانية والإيمان في القلب. وإن أفرد الإسلام، أي جاء في نص الإسلام وحده دون الإيمان، دخل فيه الإسلام والإيمان والإحسان. وإذا أطلق الإيمان وحده من غير ولم يكن معه الإسلام دخل فيه الإسلام. فهما إذا اجتمع في موضع كان الإسلام اسم لما ظهر والإيمان اسم لما بطن، وإذا افترق كان مسمى الإسلام يدخل فيه الإيمان ومسمى الإيمان يدخل فيه الإسلام. قال أي الإسلام؟ فسره بالإيمان. ثم قال في الباب الرابع، باب قول الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. مقصود الشيخ رحمه الله بهذا الباب هو بيان وجوب الإسلام بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام وبطلان كل ما سواه، فيريد أن يبين بأن الإسلام الخاص الذي جاء به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو الدين الوحيد الذي لا يقبل الله دينا سواه. وهذا من الشيخ من باب التأكيد على هذا المعنى، وهو بطلان عبادة كل ما سوى الله وبطلان جميع الملل والأديان، وأن المسألة ليست اختيار العبد، إن شاء اختار الإسلام إن شاء اختار النصرانية، أو أن تارك الإسلام يتعرض للعقوبة دون أن يكون ذلك مستلزما لكفره كما يقول بعض الناس، يعني إن كان نصرانيا نجا حتى لو ترك الإسلام وهو نصران من الكتاب ينجو، أو إذا كان يهوديا نجا، نعم هو آثم لأنه ترك الإسلام لكنه ناج. فأراد الشيخ أن يبين بأنه لا يقبل دين سوى الإسلام، وأنه لا نجاة إلا بالإسلام، وأن من دان بغير الإسلام فليس ناجا عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبعوث للناس كافة، لم يبعث للعرب ولم يبعث للأميين ولم يبعث للمشركين يعني عباد الأوثان فقط، لا بعث للناس كافة. قال جل وعلا يقول يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، يا أيها الناس خطاب الناس كافة، إليكم جميعا لكل الناس. وقال وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهد. فهنا أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء أنه إذا بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤمنوا به ويتبعوه. إذا كان الأنبياء مأمورين باتباع النبي عليه الصلاة والسلام فكيف بأتباعهم؟ وذلك قال عليه الصلاة والسلام لعمر لما رأى في يديه التوراة، قال لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه لاتباعي، أي ما وسع أن يترك شريعته. والله جل وعلا سينزل عيسى في آخر الزمان يتبع شريعة من؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وذاك لا خيار. وأمر الله بقتال الكفار كلهم ومنهم اليهود والنصارى نصا، قال يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فالآية نزلت في قتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فأبطل الله عبادتهم وبين بوجوب قتالهم حتى يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية وهم أذلاء. وقال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. فكفرهم الله وكذبهم. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي من هذه الأمة ولا نصراني إلا ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وقد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى والمجوس والمشركين عباد الأوثان وغيرهم. فأراد الشيخ أن يبين بأن الإسلام لا خيار فيه وأن النجاة منوطة باتباعه، والإسلام كما ذكرنا هو استسلام الله تعالى بالتوحيد والانقياد بالطاعة والبراءة من الشرك. ويدخل في هذا الباب في الجملة من يتعبد لله بغير ما شرع في الإسلام، لأنه دان بغير الإسلام، نعم لم يدن بدين آخر غير الإسلام لكنه تعبد لله بغير شريعة الإسلام. فالذي يبتدع بدعة فهو يدخل في هذا وإن لم يكن كافرا ببدعته لكنه داخل في الذم، وهو ممن تعبد لله عز وجل بغير الإسلام، أي تعبد بغير ما جاء به الإسلام، لأن ما أحدثه ليس من الإسلام. البدعة التي أحدثها المبتدع هل هي من الإسلام؟ لا. الجواب هل تعبد لله بالإسلام؟ نقول لا، تعبد لله بغير الإسلام بالبدع، لكن لكونه لم يشرك ولم يعبد إلها غير الله لم يكن ببدعته مشركا كافرا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير، ثم تجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير، ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا الصيام فيقول إنك على خير، ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير، ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك أعطي. قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الحديث يبين بأن مناط النجاة يوم القيامة على الإسلام الذي به يأخذ وبه يعطي، به يثيب وبه يعاقب، وأن الأصل هو الإسلام. ليس القضية أن تصلي ولا أن تصوم، القضية أن تصلي مسلما وأن تصوم وأنت مسلم. ففي الحديث أن الأعمال الصالحة تناشد عن صاحبها وأنها تشفع له، هذا فيه فضل الأعمال الصالحة، وفيه أن قبول الأعمال كلها متوقف على ماذا؟ على الإسلام. فمن لم يكن مسلما فعمله كله مردود غير مقبول، كحال عباد القبور وعباد الأولياء. فعباد القبور والأولياء وآل البيت هؤلاء وإن كانوا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون، لكنهم غير مقبولين عند الله عز وجل، لأن أعمالهم مردودة، أعمالهم مردودة بسبب شركهم وكفرهم بالله وعبادتهم غير الله عز وجل، إذ لم يأتوا بالإسلام، أتوا بالصلاة لكنها كانت مع الشرك، أتوا بالزكاة لكنها مع الشرك. وقد أخبر الله عز وجل بأن الشرك إذا حل بالعبد أحبط جميع عمله، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فدل على أن قبول الأعمال كلها متوقف على الإسلام. وذلك إذا جاء الإنسان إلى مجتمع وأخذ يدعوهم إلى الصلاة وإلى البر وإلى الإحسان وعندهم شركيات وقبور وأضرحة، فهذا لو صلوا وصاموا هل سينتفعون؟ لن ينتفعوا بشيء من ذلك، إذ لم يأتوا بما يصحح الإسلام. كالذي يصلي بغير طهارة، رجل مصر على ترك الطهارة، تقول له صل؟ ها؟ ما تقول له صل، تقام الصلاة ولا تقول له قم صل. لو جاءك سأقول لك يا أخي اتق الله يدعو إلى الصلاة. يقول لو دعوت إلى الصلاة، لو صلى ما نفعه، لأنه قد ترك شرطا من شروط الصلاة، هو مصر على ترك الطهارة. فإذا لم يأتي بشرط الصلاة لم تصح الصلاة. وذاك هل ندعوه أولا إلى الطهارة أم إلى الصلاة بغير طهارة؟ ندعوه إلى الطهارة، فإن فعل الطهارة أمرناه في الصلاة. كذلك يدعى إلى التوحيد، فإن أقر به دعي إلى ماذا؟ دعي إلى العبادة. وقوله بك اليوم آخذ وبك أعطي، أي بك اليوم أقبل الأعمال، أي بك بالإسلام أقبل الأعمال، فلا آخذ من الأعمال إلا بطريق الإسلام، أي مع الإسلام لا بالتوحيد. وبك آخذ أي بك أعاقب، فالثواب والعقاب والقبول والرد معلق بالإسلام، فلا قبول إلا بالإسلام، ولا رد إلا بترك الإسلام، ولا ثواب إلا بالإسلام، ولا عقوبة إلا على ترك الإسلام. بك آخذ وبك أعطي. وإذاك لا ثواب لمن عمل إذا لم يأتي بأصل الإسلام. قال علماء بك اليوم آخذ، قالوا بك آخذ أي بك أثيب، وقال بعضهم بك أعاقب، لأن آخذ تصح أن تقال أآخذ بمعنى أآخذك، أي كان قال بك أعاقب أي بتركك أعاقب. وقيل بك آخذ أي بك أعطي وأقبل، أي آخذ الأعمال وأقبلها. وبك أعطي أي أثبت وأجزي، فلا ثواب إلا للمسلم ولو عمل ما عمل من أعمال، لا ثواب إلا للمسلم. وهذا يبين أهمية تصحيح الإسلام والتزام التوحيد، لأن المناط القبول والرد والنجاة إنما هو على الإسلام، فكل أعمال متوقفة في قبولها وفي ثوابها على تحقيق الإسلام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والقيادة بالطاعة والبراءة من الشرك. فمن لم يحقق الإسلام بأن أشرك مع الله غيره أو لم يتبرأ من الشرك فإنه لا تنفعه الأعمال، وذلك هو البوابة. من هنا كانت شهادته بأن لا إله إلا الله ونحن رسول الله هو بوابة الإسلام، ولا يدعى أحد إلى شيء من الإسلام حتى يحقق هذه الشهادة. فإذا قالها ونطقها ولم يأتي بما يناقضها دعي بعد ذلك إلى أركان الإسلام الأخرى، ولا يدعى قبل أن يحقق البوابة. وهذا يستلزم عناية ببيان التوحيد والدعوة إليه قبل كل شيء، لأنه لا ينتفع الناس إلا بالتوحيد. ومن هنا نعرف خطأ بعض الدعاة الذين قد يكونون في مجتمعات فيها صوفية وقبورية وشرك، وهم يدعون إلى كمال الأخلاق وإلى كذا، ولا يعرجون على الشرك والنهي عنه ولا على التوحيد وبيان حقيقته أبدا إلا ما رحم الله. نقول دعوتكم هذه لا فائدة منها، إذا كان الناس مقيمين على الشرك فهم مقيمون على ما يبطل صلاتهم، أنتم تكلفونهم بما هو باطل. وذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل في الدنيا، فإذا جاء الآخرة فليس له من حسنة يجزى بها. المسلم يطعم بحسنات ما عمل في الدنيا ويجزى عليه في الآخرة، لأنه أتى بشرط قبولها فيثيب الله في الدنيا وفي الآخرة. أما الكافر لو أحسن في الدنيا، كان أحسن إلى الناس أو نفعهم أو صدق معهم أو وفى لهم أو خدمهم أو قام بأعمال تخدم الناس وأحسن إليهم، فهذه حسنات يعطى بها في الدنيا، قد يطيل الله عمره، قد يكثر ماله، قد يرزقه الصحة أو السمعة أو ما شابه ذلك، وقد يصد عنه أعداءه وخصومه، لكن في الآخرة ليس له حسنة يجزى بها لأنه مات على الشرك. فكل من مات على الشرك فعمله حابط. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا يدل أن التعبد لله بالمحدثات والبدع من اتخاذ غير الإسلام دينا. قلنا من يبتغي غير الإسلام دينا فليقل مني، يشمل من اتخذ دينا سوى دين الإسلام أو أشرك بالله الشرك الأكبر ولو دان بالإسلام ظاهرا بلسانه، ويشمل كذلك من كان قد حقق أصل الإسلام لكنه ابتدع، فله من الذنب بقدر ما ترك من الإسلام. فإن ترك أصل الإسلام كان مشركا، وإن أتى بأصل الإسلام وترك بعض الإسلام وابتدع شيئا تعبد لله عز وجل به فهو آثم. ومن هنا قال الشيخ من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ذكر هذا الحديث ليبين بأن التعبد لله بالبدع من اتخاذ غير الإسلام ديناً. سواء كانت البدع بدعا اعتقادية كالأشعرية والإرجاء والقدر، أو كانت بدعة عملية كالصلوات التي لم تثبت وحلقات الذكر الجماعية وما شابه ذلك من البدع العملية. فكل ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فليس بدين، وكل ما لم يعمله مع وجود سببه فليس بقربة. أي شيء تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود أسبابه في عهده تركه، فإن تركه هو السنة وفعله عبادة، إذ واجب أن نترك ما ترك قصدا وعمدا ونفعل ما فعل. هذا هو السنة، أن تفعل ما فعل وأن تترك ما ترك. وهنا تكمن خطورة البدع، أنها تشريع آخر وتحريف للدين. وذلك ليس الإسلام ما يدعيه المدعون، كل أهل البدع يدعون أنهم على الإسلام وأن هذا هو الإسلام، وكل يقول بدعته هي الإسلام، لكن الإسلام هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم الواقع يقول أن الإسلام أشكال وألوان، كم عدد البدع؟ لا حصر لها، البدع لا حصر لها، وكل أهل يدعون أنهم على الإسلام، أي على الإسلام الصافي الصحيح، وهم على البدع والضلالات، عملهم حابط غير مقبول. فإن كانت بدعتهم تستلزم الشرك والكفر كالذي يدعو غير الأموات ويعظمهم ويستغيث بهم، فهذا أساسا خرج من الإسلام بالكلية. نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله.